الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 38 من شرح جوامع الأخبار، وفيه الأحاديث 92 و93 و94. أما الحديث 92 فقال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. هذا الحديث يعد أصلا معتمدا في مسائل فقهية عديدة، وهو جامع لكثير من المسائل الفقهية، سأذكر منها أبرز مسألتين، ومن أراد الاستزادة يجد ذلك في كتب الفقه وفي كتب الشروح، شروح الأحاديث. المسألة الأولى: جواز الغيبة للمتظلم والمستفتي. والقاعدة في هذا الشأن هي أن الغيبة محرمة ولكنها مباحة لغرض شرعي، وقد استقرأ العلماء هذه الأغراض فوجدوها ست حالات، وهي: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وحديث الترجمة فيه دليل على جواز الغيبة للمتظلم والمستفتي، وهو قول هند رضي الله عنها: إن أبا سفيان رجل شحيح، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها، لأنها جاءت متظلمة ومستفتية ولم يكن مرادها ذم زوجها. قال النووي رحمه الله: لكن تباح الغيبة لغرض شرعي، وذلك لستة أسباب: أحدها التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان أو فعل بي كذا. الثاني الاستغاثة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته: فلان يعمل كذا فازجره عنه، ونحو ذلك. الثالث الاستفتاء، بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه ودفع ظلمه عني، ونحو ذلك. فهذا جائز للحاجة، والأجود أن يقول في رجل أو زوج أو والد وولد كان من أمره كذا. ومع ذلك فالتعيين جائز لحديث هند وقولها: إن أبا سفيان رجل شحيح. الرابع تحذير المسلمين من الشر، وذلك من وجوه: منها جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين، وذلك جائز بالإجماع بل واجب صونا للشريعة. ومنها الإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته. ومنها إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا أو عبدا سارقا أو زانيا أو شاربا أو نحو ذلك، تذكره للمشتري إذا لم يعلمه نصيحة لا بقصد الإيذاء والإفساد. ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علما وخفت عليه ضرره فعليك نصيحته ببيان حاله قاصدا النصيحة، ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه، فيذكره لمن له عليه ولاية ليستدل به على حاله فلا يغتر به ويلزم الاستقامة. الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالخمر ومصادرة الناس وجباية المكوس وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر. السادس التعريف، فإذا كان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير والأعمى والأقطع ونحوها جاز تعريفه به ويحرم ذكره به تنقصا، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى، والله أعلم. انتهى كلام النووي، وفيه شرح هذه الحالات الستة المذكورين أو المذكورة في البيتين السابقين. المسألة الثانية جواز أخذ الحق ممن عليه الحق بغير إذنه، وهذه المسألة فيها خلاف، أجاز ذلك الشافعي وابن المنذر مطلقا، ومنعه مالك وأبو حنيفة وأحمد. قال القاضي عياض: واختلف العلماء في من منعه رجل حقه ثم قدر له الممنوع على مال، هل يأخذ حقه منه بغير رضاه أو خفية عنه؟ فأجازه جماعة واحتجوا بهذا الحديث، منهم الشافعي وابن المنذر، ومنعه آخرون للحديث الآخر: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، منهم مالك وأبو حنيفة، وحكى الداوودي القولين عن مالك. انتهى كلامه. وممن منعه أيضا الإمام أحمد، والراجح والله أعلم قول الشافعي ومن وافقه. أما حديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك فلا يعارض حديث هند، قال الخطابي: وهذا الحديث يعد في الظاهر مخالفا لحديث هند، وليس بينهما في الحقيقة خلاف، وذلك أن الخائن هو الذي يأخذ ما ليس له، أخذه ظلما وعدوانا، فأما من كان مأذونا له في أخذ حقه من مال خصمه واستدراك ظلامته منه فليس بخائن، وإنما معناه لا تخن من خانك بأن تقابله بخيانة مثل خيانته، وهذا لم يخنه لأنه يقبض حقا لنفسه والأول يغتصب حقا لغيره. انتهى كلامه. وهذه المسألة مبحوثة عند العلماء تحت اسم مسألة الظفر بالحق، يعني إذا ظفر بحقه فهل له أن يأخذه من غير علم صاحبه؟ والحنابلة فصلوا فيها بتفصيل جيد، وهذا هو القول الراجح والله أعلم، وقد قلت خطأ قبل قليل، الراجح قول الشافعي، والشافعي أجاز ذلك مطلقا، والراجح والله أعلم هو قول الحنابلة الذين فصلوا فيها بتفصيل جيد ذكره صاحب المغني وغيره، وهو أنهم لم يمنعوا أخذ الحق بغير علمه مطلقا ولم يجيزوه مطلقا، بين تفصيل ذلك ابن قدامة وابن عثيمين. وخلاصة القول أنه يجوز لصاحب الحق أن يستوفي حقه من غير إذن صاحبه في الحقوق الواضحة، في الحقوق الواضحة مثل حق الزوجة والأولاد في النفقة كما في حديث هند هذا، ومثل حق الضيف في القرى أي في طعام الضيف لأن إطعام الضيف واجب. أما الحقوق المتنازع عليها فلا بد من الرجوع فيها للقضاء، ولا يجوز لكل أحد أن يجعل نفسه خصما وقاضيا في نفس الوقت. بين ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله في عدد من كتبه، منها ما ذكره في الشرح الممتع، قال: فإن قيل كيف يجوز لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه، وهل هذا إلا خيانة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخن من خانك. فالجواب أن هذا ليس من باب الخيانة، ولكنه من باب أخذ الحق مع القدرة عليه. ولهذا جعل فقهاء الحنابلة لهذه المسألة ضابطا فقالوا: إذا كان سبب الحق ظاهرا فلصاحبه أن يأخذ من المحقوق وإن لم يعلم، وإذا كان غير ظاهر فليس له أن يأخذ. وهذه المسألة سببها ظاهر وهو الزوجية، أما إذا كان السبب غير ظاهر مثل ما لو أقرضت شخصا دراهم ثم جحدك وقدرت على أخذ شيء من ماله فإنك لا تأخذه، لأن سبب الحق غير ظاهر، من يعلم أنك أقرضته حتى لو كان عندك بينة؟ ولهذا لو فتح الباب هنا لحصل بين الناس شر كبير وفوضى بخلاف ما سببه ظاهر. انتهى كلامه. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم، حتى لا تحدث الفوضى بين الناس وكل يأخذ حقه بيده. الحديث 93، قال المؤلف رحمه الله: عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. راوي الحديث هو أبو بكرة نفيع بن مسروح، وقيل ابن الحارث بن كلدة، وقيل كان عبدا للحارث فألحق به، واشتهر بكنيته، وسببها أنه نزل يوم الطائف من الحصن متدليا ببكرة، فكناه الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكرة، واعتقه الرسول، فهو من مواليه، عاش في البصرة، وتوفي فيها 52 من الهجرة، وكان فقيها كثير العبادة رضي الله عنه. هذا الحديث أصل من أصول الحكم والقضاء، نهى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، ويشمل هذا النهي كل ما كان في معنى الغضب مما يخرج القاضي عن حالة الاعتدال كالجوع والعطش والمرض وغير ذلك في حالات كثيرة، سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله. وذلك لأن هذه الأحوال مظنة لمخالفة العدل في الحكم وتضييع الحقوق. واختلف العلماء: هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ وهل ينفذ حكمه إذا حكم وهو غضبان فأصاب الحق، أم يبطل على كل حال؟ وستأتي هذه المسائل إن شاء الله بشيء قليل من التفصيل. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحكم. وقال في رواية البخاري: لا يقضين. والمعنى واحد، نهى عن الحكم وعن القضاء. قوله أحد، هذه نكرة في سياق النهي، فتعم القاضي فما دونه، فالنهي يشمل كل من أراد أن يحكم بين المتخاصمين، يجب عليه أن يتجنب هذه الأحوال المذكورة من الغضب وما كان في معناها. قوله بين اثنين، أي بين متخاصمين فأكثر، فليس العدد مرادا. قوله وهو غضبان، الواو حالية، أي في حالة كونه غضبان من الغضب، وهو غليان القلب لطلب الانتقام. وغضبان صيغة مبالغة من الغضب، فالمعنى وهو ممتلئ غضبا، فالمراد الغضب الشديد، مثل لفظ فهمان أي ممتلئ فهما وهو شدة الفهم وقوته، ومثل عطشان أي شدة العطش، وهكذا. ونهى عن الحكم حال الغضب لأن الغضب يغير الطباع ويفسد الرأي ويضر بالعقل. ولأن الغضب يصرف القلب عن العدل، فإنه يضر في استحضاره للحق، ويضر أيضا في قصده الحق، وهاتان مفسدتان عظيمتان، كل منهما تؤدي إلى الجور، وكل ما أدى إلى الجور في الحكم فله حكم الغضب، أي أن كل ما يخرج القاضي عن حد الاعتدال إلى حالة التشويش والاضطراب فله حكم الغضب، مثل الفرح الشديد والحزن الشديد والجوع الشديد والعطش الشديد والنعاس الشديد والهم الشديد والمرض الشديد ومدافعة الحدث كالحاقن بالبول والحاقب بالغائط وغير ذلك مما يؤثر على حكم القاضي. فهذا الحديث من جوامع الكلم بهذا الاعتبار، فتدخل تحته أفراد كثيرة جدا. قال المازري: قال الحذاق من الأصوليين إن هذا جار مجرى التنبيه بالشيء على ما في معناه، وإن المراد بذكر الغضب هاهنا العبارة عن كل حالة تقطع الحاكم عن السداد وتمنع من استيفاء الاجتهاد، كالشبع المفرط الموقع في القلق وجمود الفهم، وكالجوع المفرط المودي إلى موت الحس وانحلال الذهن، وكالروع العظيم المشغل للنفس المغير الحس، وكالحزن الشديد المؤدي إلى نحو ذلك، إلى غير ذلك مما يطول تعداده. وإنما نبه على الغضب لأنه أكثر ما يعرض للحاكم، لأنه لا بد مع مراجعة العوام أن تقع منهم الهفوة وتسمع منهم الجفوة، فلهذا خص بالذكر. انتهى كلامه. مسألة: هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ يعني في هذا الحديث اختلف العلماء في هذا، والجمهور أنه للكراهة، وقال البعض إنه للتحريم سواء أكان الغضب شديدا أو يسيرا. والراجح والله أعلم أن النهي في الحديث للتحريم إذا كان الغضب شديدا، النهي للتحريم إذا كان الغضب شديدا لقوله وهو غضبان، وهذه تدل على شدة الغضب كما تقدم. ولأن الأصل في النهي أنه للتحريم إلا لقرينة صارفة إلى الكراهة، ولا صارف لهذا الحديث إلا حديث خصومة الزبير بن العوام مع الأنصاري، وهو في الصحيحين، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى للزبير وهو غاضب. والصحيح أنه لا يعتبر صارفا لحديث أبي بكرة هذا، حديث الزبير لا يعتبر صارفا لحديث أبي بكرة، لأنه لا يقاس على الرسول أحد من الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستوي غضبه ورضاه، لأنه معصوم بخلاف غيره، فلا يقع حكمه إلا صوابا، وعليه فيبقى النهي للتحريم. ثم إن بعض أهل العلم قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى للزبير ثم طرأ عليه الغضب، فإن كان ذلك كذلك فلا يستدل بالحديث على كراهة ذلك. وأجاز الجمهور حكم الغضبان إذا وافق الحق، هذه مسألة أخرى. الجمهور أجازوا حكم الغضبان إذا وافق الحق واستدلوا بحديث الزبير، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم وهو غضبان ووافق حكمه الحق. وقلنا إن هذا لا يستدل به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستوي غضبه ورضاه، فلا يكون حكمه إلا صوابا. ومنعه بعض الحنابلة مطلقا لقاعدة النهي يقتضي الفساد، والقاضي مأمور بأمور كثيرة ذكرها العلماء حتى يحقق العدل الذي أمره الله به. وهذا الحديث فيه أنه ينبغي أن يتحرى جميع الأسباب التي تعينه على تحقيق العدل، وهذا عام في كل من قضى بين متخاصمين. مثال ذلك الذين يكتبون التقارير في حوادث السير من رجال الأمن ويحكمون فيها لمن الحق، فهؤلاء يقضون بين الناس. ومثل اللجان المكلفة للتحقيق في قضايا إدارية مع بعض الموظفين فيحكمون بين الناس. ومثل شيوخ القبائل الذين يقومون بحل بعض النزاعات وغير ذلك. فكل من حكم بين اثنين فأكثر فهو قاض، فليتق الله في كل قضية يقضي فيها، وليبتعد عن الأحوال التي تخرجه عن السداد في الحكم، وليتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار. والحديث متفق عليه. والمراد أن يتحرى الإنسان العدل في الحكم بين الناس، وأن يبتعد عن كل ما يشوش عليه ويبعده عن الصواب وعن السداد في الحكم. الحديث 94، قال المؤلف رحمه الله: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. رواه أحمد وأبو داود وعلقه البخاري. هذا الحديث وصية جامعة لمنافع كثيرة جدا في الدنيا والآخرة، ومردها كلها إلى الاعتدال في النفقة خصوصا، وفي كل شيء عموما. وأيضا فيها التواضع في استعمال النعم، فإن ذلك من شكرها. صحابي الحديث هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وتقدم في الحديث 54 التعريف بهذا الإسناد، وهو قول المؤلف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. تقدم الحديث عن هذا الإسناد، فالجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص على الراجح. هذا الحديث في إسناده ضعف، ولكنه صحيح المعنى، وحسنه الألباني وغيره بطرقه، ويؤيده القرآن كما سيأتي، ويؤيده ما قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان، سرف أو مخيلة. علقه البخاري بصيغة الجزم. والوارد في لفظ الحديث في مصادره بالجمع، يعني جاء بلفظ كلوا واشربوا والبسوا، إلى آخر الحديث. هذا كقوله تعالى، وهذا مما يشهد لصحة الحديث، قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالأمر في الحديث والآية للإباحة، الأمر في قوله وكلوا أو كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير سرف ولا مخيلة، وأيضا في الآية الأمر للإباحة والنهي للتحريم، فأباح الأكل والشرب واللباس وندب إلى الصدقة وحرم الإسراف والمخيلة وهي الخيلاء والكبر والعجب، وذلك في الطعام والشراب واللباس وغير ذلك كالمراكب والمساكن. فالسرف يقع في الطعام والشراب واللباس وغير ذلك، وأيضا الخيلاء تقع في الطعام والشراب واللباس وغير ذلك. فالسرف أعم من المخيلة، الإسراف عام تشمل المخيلة وغيرها. قال الطيبي: ونفي السرف مطلقا يستلزم نفي المخيلة، فيكون نفي المخيلة بعده للتأكيد. انتهى كلامه من المشكاة. وعليه فالسرف عام يشمل السرف في المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب وغيرها، ويشمل أيضا السرف في الأقوال والأفعال، ومنه العجب والكبر. من السرف في الأقوال والأفعال العجب والكبر، ويشمل أيضا السرف يشمل السرف في الاعتقاد، ومنه الشرك بالله. وجاءت آيات تدل على هذا، أن المسرفين هم المشركون. كل ذلك داخل في عموم الإسراف والسرف المحرم. قال الحافظ ابن حجر: والإسراف هو مجاوزة الحد في كل فعل أو قول، وهو في الإنفاق أشهر. تعريف هذا يوضح الكلام الذي ذكرناه، أن الإسراف يكون في كل شيء ولكنه اشتهر في النفقة. ثم ذكر الحافظ بعض الآيات التي فيها ذكر أنواع الإسراف. والأمر الوارد في الحديث يتناول الندب إلى السعي في طلب الرزق باعتدال من غير إسراف في ذلك ولا تقصير، فقوله كل واشرب أو كلوا واشربوا هذا يقتضي أن يسعى الإنسان لطلب الرزق، وقوله من غير سرف أن يكون سعيه باعتدال. أما قوله وتصدق فندب إلى الصدقة النافلة، ويدخل في عموم الأمر الزكاة الواجبة، فيدخل في قوله وتصدق النفقات المباحة والمستحبة والواجبة إذا احتسبها عند الله بتصويب النية كالولائم والهدايا والنفقة على العيال ونحو ذلك. فكل هذه النفقات سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة أو مباحة ينبغي أن يستحضر الإنسان فيها النية وأن يحتسب الأجر من الله عز وجل. فينبغي أن يدخر المرء لنفسه من ماله ما ينفعه بعد مماته، وإنما المال مال الله ونحن مستخلفون فيه، أي ليس هو باق لنا بل صائر إلى غيرنا. فهذا حديث عظيم جامع لمعان عالية ومعان حكيمة في سبل كسب المال وإنفاقه، وفي سبل الأكل والشرب واللباس، بما يحفظ الصحة من السمنة المفرطة ومن الأمراض التي تصيب البدن بسبب كثرة الأكل والشرب، وأيضا يحفظ الصحة من الهزال المفرط الذي يحصل بسبب التقتير وعدم العناية بالصحة، وذلك بالتوسط بين التقتير والتبذير، وبين البخل والإسراف، وبالتوسط أيضا بين كتم النعمة من جهة، وبين العجب والتعالي بها على الخلق من جهة. فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، كما جاء في تتمة هذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وفي لفظ: فإن الله يحب أن ترى نعمته على عبده، وهي زيادة صحيحة مرفوعة في أحاديث أخرى. جاءت هذه الزيادة في رواية أحمد والطيالسي والحاكم والبيهقي، وسأذكر ذلك في التخريج في الحاشية إن شاء الله تعالى. فالله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وأيضا يكره له المخيلة في إظهارها. فالمطلوب التوسط بين هذه الأمور كلها، التوسط في النفقة والتوسط في إظهار النعمة. فلا يجوز أن يعجب المرء بماله وغناه، بل الواجب أن يتواضع لمولاه الذي وهبه هذه النعم وحرمها غيره بحكمة بالغة، وأن يعترف بالنعمة لمسديها والمتفضل بها عليه، وأن لا يقول كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، ولا كما قال الأقرع والأبرص من بني إسرائيل: إنما ورثته كابرا عن كابر، فبخلوا بالصدقة الواجبة فعاقبهم الله وردهم إلى حالة الفقر والبلاء. وينبغي أن يعرف الغني حق المسكين والمحروم في ماله، ولا يقول: الحقوق كثيرة، كما قال الأبرص والأقرع، وهذه كلمة لا نزال نسمعها إلى يومنا هذا، يقولون: الالتزامات كثيرة، أو الواجبات كثيرة، تشابهت أقوالهم، لأن الشيطان هو من وسوس لهذا ولهذا، هو من وسوس للجميع بهذا الوسواس الباطل. ولذلك فإنك تجد هذا المسرف على نفسه يبخل بالقليل من الصدقة في سبيل الله، وإنما يبخل عن نفسه وهو لا يشعر، مع أنه ينفق أموالا طائلة فيما لا حاجة له فيه ولا ضرورة له إليه، فضلا عما ينفقه في معصية الله. وهذا والله من قلة التوفيق، أن يبخل الإنسان على نفسه بالصدقة ثم تجده مسرفا على إتلاف المال فيما لا طائل تحته. فالواجب أن يحذر الغني من العجب بغناه، وأن يحذر من البخل عما أوجب الله، وأن يشكر ربه ويعترف له بالنعمة، فإن ذلك سبب البركة والزيادة. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والمراد أن نقول: إن التوسط في إنفاق المال هو الواجب، بأن ينفق الرجل ماله فيما أذن الله به من المباحات والواجبات والمستحبات، من غير إسراف ولا تقتير، وأن يحذر المسلم من العجب والكبر الحاصل عند البعض بسبب الرفاهية في الطعام والشراب واللباس وغير ذلك من النفقات. فإن بعض الناس يطغى بسبب هذه الأمور ويتكبر على خلق الله، فإن للمال طغيانا مثل طغيان الجاه والسلطان أو أشد، فكيف إذا اجتمعا؟ وأيضا إذا تصدق يجب أن يحذر من العجب ومن الرياء، فإن ذلك يبطل الصدقة. وأن لا يتصدق بكل ماله أو بأكثر ماله إن كان لا يصبر على الفقر، قال الحافظ ابن حجر وغيره: قال الموفق عبد اللطيف البغدادي: هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه، وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة، فإن السرف في كل شيء يضر بالجسد ويضر بالمعيشة فيؤدي إلى الإتلاف، ويضر بالنفس إذ كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال، والمخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب، وتضر بالآخرة حيث تكسب الإثم، وبالدنيا حيث تكسب المقت من الناس. انتهى ما نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن عبد اللطيف البغدادي. فهذا الموجز جامع لشتات ما تقدم وأكثر. فهذا الحديث وصية عظيمة في حفظ الصحة وحفظ المال، المؤدي إلى تحسين الاقتصاد العام في المجتمع الإسلامي. حفظ المال يؤدي إلى حفظ الاقتصاد في المجتمع، بالإضافة إلى أنه يحفظ ماله ويحفظ اقتصاد بيته. وفيه مراعاة حق الفقراء بالصدقة وعدم البخل عليهم بما لا يضر المتصدق، وفيه التحذير من العجب والخيلاء في استعمال النعمة، وهذا كله من شكر النعمة الواجب أو المستحب بحسبه. هذا والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 38 من شرح جوامع الأخبار، وفيه الأحاديث 92 و93 و94. أما الحديث 92 فقال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. هذا الحديث يعد أصلا معتمدا في مسائل فقهية عديدة، وهو جامع لكثير من المسائل الفقهية، سأذكر منها أبرز مسألتين، ومن أراد الاستزادة يجد ذلك في كتب الفقه وفي كتب الشروح، شروح الأحاديث. المسألة الأولى: جواز الغيبة للمتظلم والمستفتي. والقاعدة في هذا الشأن هي أن الغيبة محرمة ولكنها مباحة لغرض شرعي، وقد استقرأ العلماء هذه الأغراض فوجدوها ست حالات، وهي: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وحديث الترجمة فيه دليل على جواز الغيبة للمتظلم والمستفتي، وهو قول هند رضي الله عنها: إن أبا سفيان رجل شحيح، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها، لأنها جاءت متظلمة ومستفتية ولم يكن مرادها ذم زوجها. قال النووي رحمه الله: لكن تباح الغيبة لغرض شرعي، وذلك لستة أسباب: أحدها التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه فيقول ظلمني فلان أو فعل بي كذا. الثاني الاستغاثة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك. الثالث الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه ودفع ظلمه عني ونحو ذلك. فهذا جائز للحاجة، والأجود أن يقول في رجل أو زوج أو والد وولد كان من أمره كذا. ومع ذلك فالتعيين جائز لحديث هند وقولها إن أبا سفيان رجل شحيح. الرابع تحذير المسلمين من الشر، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين، وذلك جائز بالإجماع بل واجب صونا للشريعة. ومنها الإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته. ومنها إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا أو عبدا سارقا أو زانيا أو شاربا أو نحو ذلك تذكره للمشتري إذا لم يعلمه نصيحة لا بقصد الإيذاء والإفساد. ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علما وخفت عليه ضرره فعليك نصيحته ببيان حاله قاصدا النصيحة. ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه فيذكره لمن له عليه ولاية ليستدل به على حاله فلا يغتر به ويلزم الاستقامة. الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالخمر ومصادرة الناس وجباية المكوس وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر. السادس التعريف، فإذا كان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير والأعمى والأقطع ونحوها جاز تعريفه به ويحرم ذكره به تنقصا ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى، والله أعلم. انتهى كلام النووي، وفيه شرح هذه الحالات الستة المذكورين أو المذكورة في البيتين السابقين. المسألة الثانية جواز أخذ الحق ممن عليه الحق بغير إذنه، وهذه المسألة فيها خلاف، أجاز ذلك الشافعي وابن المنذر مطلقا ومنعه مالك وأبو حنيفة وأحمد. قال القاضي عياض واختلف العلماء في من منعه رجل حقه ثم قدر له الممنوع على مال هل يأخذ حقه منه بغير رضاه أو خفية عنه، فأجازه جماعة واحتجوا بهذا الحديث منهم الشافعي وابن المنذر، ومنعه آخرون للحديث الآخر أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك منهم مالك وأبو حنيفة، وحكى الداوودي القولين عن مالك، انتهى كلامه. وممن منعه أيضا الإمام أحمد، والراجح والله أعلم قول الشافعي ومن وافقه. أما حديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك فلا يعارض حديث هند، قال الخطابي وهذا الحديث يعد في الظاهر مخالفا لحديث هند وليس بينهما في الحقيقة خلاف، وذلك أن الخائن هو الذي يأخذ ما ليس له أخذه ظلما وعدوانا، فأما من كان مأذونا له في أخذ حقه من مال خصمه واستدراك ظلامته منه فليس بخائن، وإنما معناه لا تخن من خانك بأن تقابله بخيانة مثل خيانته، وهذا لم يخنه لأنه يقبض حقا لنفسه والأول يغتصب حقا لغيره. انتهى كلامه. وهذه المسألة مبحوثة عند العلماء تحت اسم مسألة الظفر بالحق، يعني إذا ظفر بحقه فهل له أن يأخذه من غير علم صاحبه؟ والحنابلة فصلوا فيها بتفصيل جيد، وهذا هو القول الراجح والله أعلم، وقد قلت خطأ قبل قليل، الراجح قول الشافعي، والشافعي أجاز ذلك مطلقا، والراجح والله أعلم هو قول الحنابلة الذين فصلوا فيها بتفصيل جيد ذكره صاحب المغني وغيره، وهو أنهم لم يمنعوا أخذ الحق بغير علمه مطلقا ولم يجيزوه مطلقا. بين تفصيل ذلك ابن قدامة وابن عثيمين. وخلاصة القول أنه يجوز لصاحب الحق أن يستوفي حقه من غير إذن صاحبه في الحقوق الواضحة، في الحقوق الواضحة مثل حق الزوجة والأولاد في النفقة كما في حديث هند هذا، ومثل حق الضيف في القرى أي في طعام الضيف، لأن إطعام الضيف واجب. أما الحقوق المتنازع عليها فلا بد من الرجوع فيها للقضاء، ولا يجوز لكل أحد أن يجعل نفسه خصما وقاضيا في نفس الوقت. بين ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله في عدد من كتبه، منها ما ذكره في الشرح الممتع، قال: فإن قيل كيف يجوز لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه، وهل هذا إلا خيانة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخن من خانك. فالجواب أن هذا ليس من باب الخيانة، ولكنه من باب أخذ الحق مع القدرة عليه، ولهذا جعل فقهاء الحنابلة لهذه المسألة ضابطا فقالوا: إذا كان سبب الحق ظاهرا فلصاحبه أن يأخذ من المحقوق وإن لم يعلم، وإذا كان غير ظاهر فليس له أن يأخذ، وهذه المسألة سببها ظاهر وهو الزوجية. أما إذا كان السبب غير ظاهر مثل ما لو أقرضت شخصا دراهم ثم جحدك وقدرت على أخذ شيء من ماله فإنك لا تأخذه، لأن سبب الحق غير ظاهر، من يعلم أنك أقرضته حتى لو كان عندك بينة؟ ولهذا لو فتح الباب هنا لحصل بين الناس شر كبير وفوضى بخلاف ما سببه ظاهر. انتهى كلامه. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم، حتى لا تحدث الفوضى بين الناس وكل يأخذ حقه بيده. الحديث 93، قال المؤلف رحمه الله: عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. راوي الحديث هو أبو بكرة نفيع بن مسروح، وقيل ابن الحارث بن كلدة، وقيل كان عبدا للحارث فألحق به، واشتهر بكنيته، وسببها أنه نزل يوم الطائف من الحصن متدليا ببكرة، فكناه الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكرة، واعتقه الرسول، فهو من مواليه، عاش في البصرة وتوفي فيها 52 من الهجرة، وكان فقيها كثير العبادة رضي الله عنه. هذا الحديث أصل من أصول الحكم والقضاء، نهى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، ويشمل هذا النهي كل ما كان في معنى الغضب مما يخرج القاضي عن حالة الاعتدال كالجوع والعطش والمرض وغير ذلك في حالات كثيرة سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله. وذلك لأن هذه الأحوال مظنة لمخالفة العدل في الحكم وتضييع الحقوق. واختلف العلماء هل النهي للتحريم أم للكراهة، وهل ينفذ حكمه إذا حكم وهو غضبان فأصاب الحق أم يبطل على كل حال، وستأتي هذه المسائل إن شاء الله بشيء قليل من التفصيل. فقال صلى الله عليه وسلم لا يحكم، وقال في رواية البخاري لا يقضين، والمعنى واحد، نهى عن الحكم وعن القضاء. قوله أحد هذه نكرة في سياق النهي فتعم القاضي فما دونه، فالنهي يشمل كل من أراد أن يحكم بين المتخاصمين، يجب عليه أن يتجنب هذه الأحوال المذكورة من الغضب وما كان في معناها. قوله بين اثنين أي بين متخاصمين فأكثر، فليس العدد مرادا. قوله وهو غضبان، الواو حالية أي في حالة كونه غضبان من الغضب، وهو غليان القلب لطلب الانتقام. وغضبان صيغة مبالغة من الغضب، فالمعنى وهو ممتلئ غضبا، فالمراد الغضب الشديد، مثل لفظ فهمان أي ممتلئ فهما وهو شدة الفهم وقوته، ومثل عطشان أي شدة العطش، وهكذا. ونهى عن الحكم حال الغضب لأن الغضب يغير الطباع ويفسد الرأي ويضر بالعقل. ولأن الغضب يصرف القلب عن العدل، فإنه يضر في استحضاره للحق ويضر أيضا في قصده الحق، وهاتان مفسدتان عظيمتان، كل منهما تؤدي إلى الجور، وكل ما أدى إلى الجور في الحكم فله حكم الغضب، أي أن كل ما يخرج القاضي عن حد الاعتدال إلى حالة التشويش والاضطراب فله حكم الغضب، مثل الفرح الشديد والحزن الشديد والجوع الشديد والعطش الشديد والنعاس الشديد والهم الشديد والمرض الشديد ومدافعة الحدث كالحاقن بالبول والحاقب بالغائط وغير ذلك مما يؤثر على حكم القاضي. فهذا الحديث من جوامع الكلم بهذا الاعتبار، فتدخل تحته أفراد كثيرة جدا. قال المازري قال الحذاق من الأصوليين إن هذا جار مجرى التنبيه بالشيء على ما في معناه، وإن المراد بذكر الغضب هاهنا العبارة عن كل حالة تقطع الحاكم عن السداد وتمنع من استيفاء الاجتهاد كالشبع المفرط الموقع في القلق وجمود الفهم وكالجوع المفرط المودي إلى موت الحس وانحلال الذهن وكالروع العظيم المشغل للنفس المغير الحس وكالحزن الشديد المؤدي إلى نحو ذلك إلى غير ذلك مما يطول تعداده. وإنما نبه على الغضب لأنه أكثر ما يعرض للحاكم، لأنه لا بد مع مراجعة العوام أن تقع منهم الهفوة وتسمع منهم الجفوة فلهذا خص بالذكر. انتهى كلامه. مسألة: هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ يعني في هذا الحديث اختلف العلماء في هذا، والجمهور أنه للكراهة، وقال البعض إنه للتحريم سواء أكان الغضب شديدا أو يسيرا. والراجح والله أعلم أن النهي في الحديث للتحريم إذا كان الغضب شديدا، النهي للتحريم إذا كان الغضب شديدا لقوله وهو غضبان، وهذه تدل على شدة الغضب كما تقدم. ولأن الأصل في النهي أنه للتحريم إلا لقرينة صارفة إلى الكراهة، ولا صارف لهذا الحديث إلا حديث خصومة الزبير بن العوام مع الأنصاري وهو في الصحيحين، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى للزبير وهو غاضب. والصحيح أنه لا يعتبر صارفا لحديث أبي بكرة هذا، حديث الزبير لا يعتبر صارفا لحديث أبي بكرة، لأنه لا يقاس على الرسول أحد من الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستوي غضبه ورضاه، لأنه معصوم بخلاف غيره، فلا يقع حكمه إلا صوابا، وعليه فيبقى النهي للتحريم. ثم إن بعض أهل العلم قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى للزبير ثم طرأ عليه الغضب، فإن كان ذلك كذلك فلا يستدل بالحديث على كراهة ذلك. وأجاز الجمهور حكم الغضبان إذا وافق الحق، هذه مسألة أخرى، الجمهور أجازوا حكم الغضبان إذا وافق الحق، واستدلوا بحديث الزبير، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم وهو غضبان ووافق حكمه الحق. وقلنا إن هذا لا يستدل به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستوي غضبه ورضاه، فلا يكون حكمه إلا صوابا. ومنعه بعض الحنابلة مطلقا لقاعدة النهي يقتضي الفساد، والقاضي مأمور بأمور كثيرة ذكرها العلماء حتى يحقق العدل الذي أمره الله به، وهذا الحديث فيه أنه ينبغي أن يتحرى جميع الأسباب التي تعينه على تحقيق العدل، وهذا عام في كل من قضى بين متخاصمين. مثال ذلك الذين يكتبون التقارير في حوادث السير من رجال الأمن ويحكمون فيها لمن الحق، فهؤلاء يقضون بين الناس. ومثل اللجان المكلفة للتحقيق في قضايا إدارية مع بعض الموظفين فيحكمون بين الناس، ومثل شيوخ القبائل الذين يقومون بحل بعض النزاعات وغير ذلك. فكل من حكم بين اثنين فأكثر فهو قاض، فليتق الله في كل قضية يقضي فيها، وليبتعد عن الأحوال التي تخرجه عن السداد في الحكم، وليتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار. والحديث متفق عليه. والمراد أن يتحرى الإنسان العدل في الحكم بين الناس، وأن يبتعد عن كل ما يشوش عليه ويبعده عن الصواب وعن السداد في الحكم. الحديث 94، قال المؤلف رحمه الله: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. رواه أحمد وأبو داود وعلقه البخاري. هذا الحديث وصية جامعة لمنافع كثيرة جدا في الدنيا والآخرة، ومردها كلها إلى الاعتدال في النفقة خصوصا وفي كل شيء عموما. وأيضا فيها التواضع في استعمال النعم، فإن ذلك من شكرها. صحابي الحديث هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وتقدم في الحديث 54 التعريف بهذا الإسناد، وهو قول المؤلف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. تقدم الحديث عن هذا الإسناد، فالجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص على الراجح. هذا الحديث في إسناده ضعف، ولكنه صحيح المعنى وحسنه الألباني وغيره بطرقه، ويؤيده القرآن كما سيأتي، ويؤيده ما قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة. علقه البخاري بصيغة الجزم. والوارد في لفظ الحديث في مصادره بالجمع، يعني جاء بلفظ كلوا واشربوا والبسوا إلى آخر الحديث. هذا كقوله تعالى، وهذا مما يشهد لصحة الحديث، قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالأمر في الحديث والآية للإباحة، الأمر في قوله وكلوا أو كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير سرف ولا مخيلة، وأيضا في الآية الأمر للإباحة والنهي للتحريم. فأباح الأكل والشرب واللباس، وندب إلى الصدقة، وحرم الإسراف والمخيلة، وهي الخيلاء والكبر والعجب، وذلك في الطعام والشراب واللباس وغير ذلك كالمراكب والمساكن. فالسرف يقع في الطعام والشراب واللباس وغير ذلك، وأيضا الخيلاء تقع في الطعام والشراب واللباس وغير ذلك. فالسرف أعم من المخيلة، الإسراف عام تشمل المخيلة وغيرها. قال الطيبي: ونفي السرف مطلقا يستلزم نفي المخيلة، فيكون نفي المخيلة بعده للتأكيد. انتهى كلامه من المشكاة. وعليه فالسرف عام يشمل السرف في المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب وغيرها، ويشمل أيضا السرف في الأقوال والأفعال، ومنه العجب والكبر. من السرف في الأقوال والأفعال العجب والكبر، ويشمل أيضا السرف يشمل السرف في الاعتقاد، ومنه الشرك بالله. وجاءت آيات تدل على هذا، أن المسرفين هم المشركون. كل ذلك داخل في عموم الإسراف والسرف المحرم. قال الحافظ ابن حجر: والإسراف هو مجاوزة الحد في كل فعل أو قول، وهو في الإنفاق أشهر. تعريف هذا يوضح الكلام الذي ذكرناه، أن الإسراف يكون في كل شيء ولكنه اشتهر في النفقة. ثم ذكر الحافظ بعض الآيات التي فيها ذكر أنواع الإسراف. والأمر الوارد في الحديث يتناول الندب إلى السعي في طلب الرزق باعتدال من غير إسراف في ذلك ولا تقصير. فقوله كل واشرب أو كلوا واشربوا هذا يقتضي أن يسعى الإنسان لطلب الرزق، وقوله من غير سرف أن يكون سعيه باعتدال. أما قوله وتصدق فندب إلى الصدقة النافلة، ويدخل في عموم الأمر الزكاة الواجبة، فيدخل في قوله وتصدق النفقات المباحة والمستحبة والواجبة إذا احتسبها عند الله بتصويب النية كالولائم والهدايا والنفقة على العيال ونحو ذلك. فكل هذه النفقات سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة أو مباحة ينبغي أن يستحضر الإنسان فيها النية وأن يحتسب الأجر من الله عز وجل. فينبغي أن يدخر المرء لنفسه من ماله ما ينفعه بعد مماته، وإنما المال مال الله ونحن مستخلفون فيه، أي ليس هو باق لنا بل صائر إلى غيرنا. فهذا حديث عظيم جامع لمعان عالية ومعان حكيمة في سبل كسب المال وإنفاقه، وفي سبل الأكل والشرب واللباس بما يحفظ الصحة من السمنة المفرطة ومن الأمراض التي تصيب البدن بسبب كثرة الأكل والشرب، وأيضا يحفظ الصحة من الهزال المفرط الذي يحصل بسبب التقتير وعدم العناية بالصحة، وذلك بالتوسط بين التقتير والتبذير وبين البخل والإسراف، وبالتوسط أيضا بين كتم النعمة من جهة وبين العجب والتعالي بها على الخلق من جهة. فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده كما جاء في تتمة هذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وفي لفظ فإن الله يحب أن ترى نعمته على عبده، وهي زيادة صحيحة مرفوعة في أحاديث أخرى، جاءت هذه الزيادة في رواية أحمد والطيالسي والحاكم والبيهقي، وسأذكر ذلك في التخريج في الحاشية إن شاء الله تعالى. فالله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وأيضا يكره له المخيلة في إظهارها، فالمطلوب التوسط بين هذه الأمور كلها، التوسط في النفقة والتوسط في إظهار النعمة. فلا يجوز أن يعجب المرء بماله وغناه، بل الواجب أن يتواضع لمولاه الذي وهبه هذه النعم وحرمها غيره بحكمة بالغة، وأن يعترف بالنعمة لمسديها والمتفضل بها عليه، وأن لا يقول كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، ولا كما قال الأقرع والأبرص من بني إسرائيل إنما ورثته كابرا عن كابر، فبخلوا بالصدقة الواجبة فعاقبهم الله وردهم إلى حالة الفقر والبلاء. وينبغي أن يعرف الغني حق المسكين والمحروم في ماله، ولا يقول الحقوق كثيرة كما قال الأبرص والأقرع، وهذه كلمة لا نزال نسمعها إلى يومنا هذا، يقولون الالتزامات كثيرة أو الواجبات كثيرة، تشابهت أقوالهم لأن الشيطان هو من وسوس لهذا ولهذا، هو من وسوس للجميع بهذا الوسواس الباطل. ولذلك فإنك تجد هذا المسرف على نفسه يبخل بالقليل من الصدقة في سبيل الله، وإنما يبخل عن نفسه وهو لا يشعر، مع أنه ينفق أموالا طائلة فيما لا حاجة له فيه ولا ضرورة له إليه فضلا عما ينفقه في معصية الله. وهذا والله من قلة التوفيق أن يبخل الإنسان على نفسه بالصدقة ثم تجده مسرفا على إتلاف المال فيما لا طائل تحته. فالواجب أن يحذر الغني من العجب بغناه، وأن يحذر من البخل عما أوجب الله، وأن يشكر ربه ويعترف له بالنعمة، فإن ذلك سبب البركة والزيادة. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والمراد أن نقول إن التوسط في إنفاق المال هو الواجب، بأن ينفق الرجل ماله فيما أذن الله به من المباحات والواجبات والمستحبات من غير إسراف ولا تقتير، وأن يحذر المسلم من العجب والكبر الحاصل عند البعض بسبب الرفاهية في الطعام والشراب واللباس وغير ذلك من النفقات، فإن بعض الناس يطغى بسبب هذه الأمور ويتكبر على خلق الله، فإن للمال طغيانا مثل طغيان الجاه والسلطان أو أشد، فكيف إذا اجتمعا؟ وأيضا إذا تصدق يجب أن يحذر من العجب ومن الرياء، فإن ذلك يبطل الصدقة. وأن لا يتصدق بكل ماله أو بأكثر ماله إن كان لا يصبر على الفقر. قال الحافظ ابن حجر وغيره: قال الموفق عبد اللطيف البغدادي: هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه، وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة، فإن السرف في كل شيء يضر بالجسد ويضر بالمعيشة فيؤدي إلى الإتلاف، ويضر بالنفس إذ كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال، والمخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب، وتضر بالآخرة حيث تكسب الإثم، وبالدنيا حيث تكسب المقت من الناس. انتهى ما نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن عبد اللطيف البغدادي. فهذا الموجز جامع لشتات ما تقدم وأكثر. فهذا الحديث وصية عظيمة في حفظ الصحة وحفظ المال المؤدي إلى تحسين الاقتصاد العام في المجتمع الإسلامي. حفظ المال يؤدي إلى حفظ الاقتصاد في المجتمع، بالإضافة إلى أنه يحفظ ماله ويحفظ اقتصاد بيته. وفيه مراعاة حق الفقراء بالصدقة وعدم البخل عليهم بما لا يضر المتصدق، وفيه التحذير من العجب والخيلاء في استعمال النعمة، وهذا كله من شكر النعمة الواجب أو المستحب بحسبه. هذا والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.